الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى بالشرعة المطهرة، كذاك لا يكون سد بابها قبل طلوع الشمس من مغربها. أورد المؤلف رحمه الله تعالى هذه الأبيات الأربعة وختم بها هذا الفصل، وهي قد تضمنت خاتمة هذا الفصل من مباحث الإيمان وحكم الفاسق الملي. قال رحمه الله: بقدر ذنبه، يعني إذا أوقد هذا الفاسق الملي فهو تحت المشيئة، إن شاء عفى عنه وإن شاء أخذه. بقدر ذنبه وإلى الجنان يخرج إن مات على الإيمان. إن كان قد مات على الإيمان فإنه يعذب، مهما عذب فإنه بعد ذلك يخرج إلى الجنة، فإنه لا يخلد في النار أبدا من كان قد آمن بالله جل وعلا ومات على هذا الإيمان، كما جاء في ذلك الأحاديث الكثيرة، حديث الشفاعة، فإنه يخرج فيها من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ويخرج فيها كل من قال لا إله إلا الله، كحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد في ذكر شفاعة أهل الإيمان، وقبلهم شفاعة الرسل، وقبلهم شفاعة الملائكة، فالملائكة تشفع والرسل تشفع والصالحون من عباد الله يشفعون، حتى إذا انتهت شفاعة الشافعين يقبض الله جل وعلا قبضة من النار في قوم لم يعملوا خيرا قط، ويرمون إلى نهر الحياة ثم يدخلون إلى الجنة، والمراد بهم الذين لم يعملوا خيرا قط ممن عندهم أصل الإيمان، ممن عندهم أصل الإيمان. فهذا أو هذه الأحاديث التي جاءت في صحيح مسلم وغيرها تدل على هذا المعنى، أن أصحاب المعاصي يعذبون ثم يخرجون من النار إلى الجنة. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور الذي رواه السنن وغيرهم في قوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، مما يدل على أن أهل الكبائر فضلا عن غيرهم إن عذبوا في النار فإنهم يشفع فيهم الشافعون ويخرجون من الجنة، يخرجون من النار ويدخلون الجنة. بل قال الله عز وجل في حق الكافرين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومفهوم المخالفة أن المؤمنين تنفعهم شفاعة الشافعين، كما قال سبحانه: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فإن الشفاعة تكون لمن رضي الله عز وجل. قد مر معنا شروط الشفاعة الثلاثة التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة. ثم قال رحمه الله: يخرج إن مات على الإيمان، يخرج أي من النار إن مات على الإيمان، وإذا لم يمت على الإيمان بل على الكفر فإنه يخلد في النار ولا يموت. وأما ما جاء في أن الموت يذبح بين الجنة والنار ويؤتى به على هيئة كبش، يذبح بين الجنة والنار، فالمراد به الخلود الذي يكون لأهل النار الذين هم لا يخرجون منها، وأهل الجنة يخلدون في الجنة، فإن ذلك هو المراد بذبح الموت. وأما أهل النار الذين هم من أهل الإيمان يدخلون ويعذبون بقدر ذنوبهم. قال: ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى، ولا نكفر بالمعاصي مؤمنا إلا مع استحلاله لما جنى. وهذه هي المسألة الخامسة من مسائل هذا الفصل، وهي أن فاعل هذه المعاصي وهذا الفاسق الملي لا يكفر ما دام مؤمنا، ما دام في دائرة الإيمان فإنه لا يكفر، فإنه لا يكفر إلا مع استحلاله لما جنى. إذا استحل هذه المعاصي في فعلها استحلالا قلبيا لا عمليا فإنه يكفر. وقد يكون هناك استحلالا عمليا يكون قرينة على الاستحلال القلبي، لأجل لا نقول أنه لا بد من الاستحلال القلبي فقط، لا، قد يكون استحلالا قلبيا وقد يكون استحلالا عمليا. أما الاستحلال القلبي فإنه يكفر ولو لم يعمل المعصية، كما ذكر وروي عن الإمام أحمد رحمه الله لأن من استحل شيئا من المعاصي فإنه يكفر ولو لم يفعل هذه المعصية. فمن اعتقد أن الخمر حلال وأن ترك الصلاة ليس بمعصية وأنها ليست بواجبة فهذا يكفر ولو كان يصلي، وهذا يكفر ولو كان لا يشرب الخمر. إذا اعتقد أن الخمر حلال يكفر ولو لم يشرب الخمر، بخلاف لو شرب الخمر ولم يعتقد أنها حلال بل يعتقد حرمتها فهو عاصي. فإذا جمع بين الأمرين، بين اعتقاد حل الخمر وبين شرب الخمر، فهذا يكفر مع فعله لهذه المعصية. هذا بالنسبة للاستحلال القلبي. وقد يكون استحلالا عمليا يدل على ذلك من الاستحلال القلبي، لأن الكفر ممكن أن يكون بالاعتقاد، وممكن أن يكون كذلك بالقول، وممكن أن يكون كذلك بالفعل. فأما الذي يكون بالاعتقاد فهو ما كان من الشك في شيء مما هو من أمر الدين أو استحلاله، أي اعتقاد حل ذلك أو نحو ذلك مما دلت عليه أدلة الكتاب والسنة أنه كفر. وأما القول فهو القول الذي دلت أدلة الكتاب والسنة أنه كفر، وكذلك الفعل كسب الله والرسول إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع فإنه يكون كفرا، وكذلك الاستهزاء بشيء من أحكام الدين والسخرية فإن ذلك كذلك يعد كفرا، كما قال الله عز وجل في حق قوم سخروا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وهكذا كذلك قد يكون بالفعل مما يسمى كفرا، كالذبح لغير الله وكذلك السجود لغير الله ونحوه من الأعمال التي تكون كفرا. فإن كان هذا العمل في أصله ليس بكفر هو معصية، هل ممكن أن يكون فيه استحلال؟ هل ممكن أن يكون فيه استحلال عملي يدل على الكفر؟ نعم ممكن، فإن بعض ذلك قد يكون وتدل عليه قرينة، لا بد أن تدل القرينة عليه، أي تدل على معنى الاستحلال. من هذه القرينة أن يفعل ما يفعله المستحل الذي يستحل استحلالا قلبيا ويعينه على ذلك، فإن ذلك مما يوجب التكفير أي الكفر. وذكر العلماء من ذلك موالاة الكافرين في محاربة المؤمنين، إذا والاهم وناصرهم لا لدنيا ولكن لدين، الكافر يحارب المؤمن لدين، الكافر هو المحارب، فرق، الكافر هو الذي يحارب المؤمنين لأجل أن تكون كلمة غير الله هي العليا وكلمة الله هي السفلى، فيناصره هذا المسلم ويقاتل معه على هذا القتال، ليس له في ذلك عذر، ليس بمكره ولا مضطر، فمثل هذا القتال يعد كفر وردة. وقد نص على ذلك جماعة من أهل العلم، وألمح إلى ذلك وأشار شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عدد من كتبه، بخلاف ما إذا كان هذا القتال لدنيا، كأن يستعين المسلم بالكافر في قتال المسلم، مسلم يستعين بكافر في قتال مسلم، فهذه معصية، لأنه يقاتل لأجل الكرسي ويقاتل لأجل الدنيا، ويستعين بالكافر يريد قوته لأجل آخر من المسلمين يخاف على نفسه منه، فهذه معصية إذا وقعت على وجه يكون فيه حصول نقص في دينه أو في دين المسلمين من هذه الاستعانة. أما إذا كانت الاستعانة على وجه فيه دفع العدو الذي يضر بالإسلام والمسلمين ولو كان مسلما لكنه من أهل الأهواء أو كان مرتدا، فكان دفعه والاستعانة بالكافر فيها مفسدة لدفع مفسدة أعظم منها، وهي تطاول ذلكم الذي ينتسب إلى الإسلام بحق أو بغير حق، فإن هذا من الأمور الجائزة والمباحة. وهذه المسألة وإن كان وقع فيها خلاف بين أهل العلم في حكم الاستعانة بمشرك بما ليس فيه نقص في الدين، إلا أن الراجح من أقوال أهل العلم جواز ذلك بهذا الشرط إذا لم يكن فيه نقص في الدين، أو إذا كانت المفسدة المترتبة أخف من المفسدة المترتبة من بغي عدوان ذلكم العدو. فهذه مسائل أو أمثلة لهذه المسألة المهمة التي يقع فيها الكثير، فلا يفهم كلام بعض أهل العلم وكذلك لا يحسن تطبيقه على الواقع، وربما يكفر من لا يستحق التكفير، وربما كذلك يمتنع في من استحق التكفير. والحق أن هذه القضايا قضايا دقيقة ينبغي أن ترجع إلى من هو أهل في هذا الباب من أهل العلم الراسخين، وقد بيّنوا ذلك في كتبهم، لكن من الذي يطلع على هذه الدقائق؟ ليست هذه مبثوثة في كتاب واحد حتى يخرجها الإنسان بسهولة، ولكنها مبثوثة في كتب أهل العلم في مسائل متفرقة يجمعها أهل العلم بما كان منهم من اطلاع وغوص في كلام أهل العلم. لكن المبتدئ من طلبة العلم إذا نظر إلى بعض الكلام ظن أن هذا هو القول الواحد في كل مثل هذه القضايا، والأمر يختلف، فكل قضية وكل وصف وكل مسألة لها حكمها الخاص الذي تختلف فيه عن المسألة الأخرى. ومن هذا القبيل مسألة دقيقة كثر افتتان الناس فيها، خصوصا من شغل نفسه وشغل الناس بمسائل التكفير والحاكمية، فإن مذهب أهل السنة والجماعة أن الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر، هذا هو الأصل، إلا إن اعتقد أن غير حكم الله مثل حكم الله أو أحسن من حكم الله فهذا كفر أكبر مخرج عن الملة. واستدلوا بذلك بأثر عبد الله بن عباس الصحيح الذي صح عنه رضي الله عنه أرضاه من غير وجه، وإن كان بعض المشغولين والمفتونين بالتكفير يضعف هذا الأثر عدوانا وظلما، فهو قد قال رضي الله عنه في تفسير هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، قال: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، إنما هو كفر دون كفر، إنما هو كفر دون كفر. وهنا مسألة قلنا هي مسألة دقيقة، حصل اللبس بسبب ما نقل عن بعض أهل العلم في هذا المقام، وهي مسألة التبديل والتشريع. هل من بدل يعد كافرا. وما هو هذا التبديل؟ لأن بعض الناس يلتبس عليه هذا الباب فيظن أن كل من حكم بقانون ليس هو من حكم الله عز وجل صار هذا تبديلا واستحق صاحبه الكفر، وليس الأمر كذلك. وربما وقف على بعض كلام أهل العلم مما قد يظن أنه يفهم أو يفهم منه أن كل تشريع وتبديل فهو كفر، مع أن في الحقيقة لا فرق بين حكم الحاكم بغير حكم الله على وجه الهوى في قضية ومسألة، وبين حكمه في غير حكم الله في قضايا ومسائل. فإن الهوى يقع في مسألة ويقع في مسائل، فإن عذر بالأولى لما لا يعذر بالثاني؟ فينبغي أن نفهم مثل هذا. ولهذا فإن بعض من لم يفقه ويدقق النظر في هذه المسألة ظن أن بعض علماء أهل السنة يقولون بالتكفير بالكفر الأكبر لكل مبدل ومشرع، وليس الأمر كذلك. بل من بدل وشرع حكما لا على وجه المماثلة لحكم الله أو أنه أفضل من حكم الله، وإنما سن ذلك على وجه الهوى وحب الدنيا، فإنه يكون كفر دون كفر. وأما من بدل وأراد بذلك أن هذا أفضل أو مثل حكم الله فهذا يعد كفرا أكبر مخرج من الملة. وقد توجد بعض القرائن التي تدل على أن هذا التبديل يعد كفرا أكبر، وأنه نوع من الاستحلال العملي الذي دلت عليه القرينة. ونحو هذا ما ينقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحوه ما ينقل عن ابن كثير رحمه الله تعالى في قضية ما ذكر في القانون الذي فرضه التتار والذي حكموا به عن حكم الله عز وجل. فإن الذي يتأمل كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يجد فيه أنه في الحقيقة ما حكم عليه لمطلق التبديل، ولكنه حكم عليه لما احتف به من القرائن مما يدل على أن الأمر كان فيه التكفير لغير ذلك من السبب. وهذا مر معنا قريبا في أي درس؟ في أي درس مر معنا؟ هذه الآن مثل المراجعة. الدر النظيف مر معنا في كتاب الدر النظيف، فبعض شراح كتاب التوحيد نقلوا عبارة عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لكنهم نقلوها خطأ، لأنهم نقلوها بالمعنى ولم ينقلوها باللفظ. ولو نقلوها بلفظها من أولها لآخرها لكان عدم الخطأ، لكن وقع الخطأ بسبب الاقتصار على بعض ما ذكر رحمه الله. فما وجه الخطأ في ذلك؟ أكمل ما عندك. جزاك الله خير. ما يدل على أن ليس كل امتناع وليس كل طائفة ممتنعة عن شيء من شرائع الدين تعد كافرة. فننتبه لمثل هذه التفاصيل التي ربما كانت سببا في دخول البدعة على بعض أهل السنة من حيث لا يشعرون. قال رحمه الله تعالى: وتقبل التوبة قبل الغرغرة. ناسب أن يختم هذا الباب بما يتعلق بالتوبة ومباحثها لأجل أن يكون فيه إكمال لهذا المبحث. فقال رحمه الله: وتقبل التوبة قبل الغرغرة كما أتى بالشرعة المطهرة، يعني أن التوبة تقبل ما لم تطلع الشمس من مشرقها أو يغرغر ابن آدم، كما صحت بذلك الأحاديث، بل وفي كتاب الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب. إلى أن قال: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. فعلم أن التوبة لا تكون لمن حضر الموت. ومنه قول فرعون قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. فقال الله عز وجل: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ما قبلت توبته، ما قبلت توبته، لأنه أراد أن يتوب في وقت لا تقبل فيه التوبة وهو وقت الغرغرة. وهكذا جاء معناه عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يقبل توبة عبده ما لم يغرغر. رواه أحمد والترمذي وغيره من حديث ابن عمر بإسناد حسن. وهكذا قال رحمه الله: ثلاثة لا يكون سد بابها قبل طلوع الشمس من مغربها، كما جاء في الصحيح حديث أبي موسى: إن الله يقبل توبة العبد ما لم تطلع الشمس من مشرقها من مغربها. وأراد بذلك أن ينبه أن الإنسان يبادر بالتوبة إلى الله من جميع الذنوب والمعاصي قبل أن يأتي أحد هذين الأمرين. وأمر ثالث هو قيام الساعة عموما، فإنها جاءت والمراد بها طلوع الشمس من مغربها، فذلك من علامات طلوع الساعة أو ظهور الساعة. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الفصل، والحمد لله رب العالمين.